الشيخ الكبير كلا ولو لم يكن كبيرا في فضله وعلمه، لأنه جاءت أحاديث من إجلال الله تبارك وتعالى إجلال ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة المسلم. بس ما اشترط فلان يكون عالما يكون فاضلا إلى آخره. فإذا اجتمع العلم والفضل والشيبة فهذه عوامل ليس بعدها عامل آخر يستوجب به صاحبه أن يجنب وأن يحترم. فمن يمنحهم صغيرنا ويعرف خطأ كبيرنا فهذه أمور أو جمل معانية واضحة. لكن إيش معنى فليس منا؟ قد يفهم البعض ليس منا يعني ليس مسلم، فهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا. لكن معنى ليس منا أي ليس على نهجنا وعلى خطتنا وعلى شريعتنا. كل الأحاديث هنا في هذا الباب جاءت هاشمة، لكن هناك رجل من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الحنفية القدامى وهو المعروف أبي جعفر الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الآثار، جمع فيه جملة كثيرة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل منها ليس منا، منها هذا الحديث، منها من غشنا فليس منا، من رمانا بالليل فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه كثيرة كلها يبتلع بها أو يستكر بها، ليس منا من فعل كذا وكذا أو من فعل كذا وكذا فليس منا. فما معنى هذه الجملة فليس منا؟ ليس مسلما؟ لا، لا يجوز إخراج المسلم من دينه والحكم عليه بالردة لمجرد أنه خالف حكم الشرعية، لمجرد أنه لا يحترم الكبير، لمجرد أنه لا يرحم الصغير نحكم عليه بأنه ارتد عن دينه؟ لا، هذه معاصي. فمعنى ليس منا ليس في كمالنا الذي نحن نحبه للمسلمين جميعا إخوانيا، وعلى العكس من هذه العبارة تأتي عبارة أخرى فاضلة، مثلا قول الله تبارك وتعالى في حق الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما الذي تفسر من بعض الناس خاصة اليوم جماعة التكفير في مصر وفي غيرها فهو منهم يعني فهو كافر، أهو كذلك؟ جواب لا، لا بد إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذا الخبر ليس منا أو طهرهم جملة خبرية، إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذه الجملة أو تلك فيجب أن نلحظ معنى آخر، هذا المعنى الآخر له علاقة بالقلب. المعنى الأول هو الفعل، لا يرحم الصغير فعلا لا يرحم، لا يوقر الكبير فعلا لا يوقر الكبير، فهو منهم من يتولهم أي الكفار، فهو منهم يتولهم ماذا يفعل؟ يواليهم ويناصرهم ويخدمهم وإلى آخره، هذه كلها أعمال ظاهرة. فإذا وقفنا عند الأعمال فقط حينئذ لا يجوز تفسير هذه الجملة في الحديث فليس منا على ظاهرها، كما لا يجوز تفسير تلك الآية وما تبعها أيضا على ظاهرها، وإنما يقال ليس منا على طريقتنا وعلى محاسن أخلاقنا فهو منهم أي في أخلاقهم وعاداتهم السيئة. أما إذا أردنا نقول فليس منا مطلقا أي ليس مسلما أو فهو منهم مطلقا أي فهو كافر، إذن يجب أن نلاحظ شيئا آخر، له علاقة بالقلب. هو منهم إن كان يواليهم ويعاونهم ويناصرهم على المسلمين وهو يستحل ذلك بقلبه أيضا، فالآية هنا ذات على ظاهرها، فهو منهم قلبا وقالبا. كذلك هنا في العزيز فليس منا إذا كان لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف للعالم حقه تدينا عقيدة ليس فقط عملا، فهنا إذاك الحديث على ظاهر فليس من الله. وعلى آل التفصيل وعلى بصورة خاصة مراعاة العمل ومراعاة القلب، وبتعبير آخر مراعاة عمل الأعضاء من جهة ومراعاة عمل القلب من جهة أخرى، يأتي التفصيل في تفسير النصوص. فتارة نجري النص على ظاهره، وذاك حينما يكون العمل شمل العملين، عمل البدن وعمل القلب. فهو منهم عملا واعتقادا، يعني يعتقد ما يعتقدون ويستحل ما يستحلون بقلبه وليس فقط بجوارحه وبدنه. كذلك من لم يرحم صغيرنا الى اخر الحديث فليس منا، ينبغي ان يلاحظ هل هو فقط عملا لا يرحم، هل ايضا يستحل عدم الرحم قلبا؟ فاذا اجتمع العمل الجانبي البدني والعمل القلبي فذلك هو الكفر. مراعاة اجتماع هذين العملين العمل القلبي والعمل البدني، مراعاة اجتماعهما او انفصالهما بحل على طالب العلم بشكل كبير جدا. هنا ما يتعلق بالحديث ايضا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا كلا وهو مؤمن. احاديث كثيره في هذا المعنى، كيف نفسر هذه النصوص على ظاهرها؟ ممكن يفسرها على ظاهرها وممكن يفسرها على طريق التاويل، كما فعلنا بالحديث حديث الدرس الان فليس منا قلبه يشرب الخمر لكن لا يستحل الخمر بقلبه، يسرق السرقة لكن لا يستحل السرقة بقلبه. فنفسر الحديث من ذلك لا يزني لا يسرق لا يشرب الخمر، في كل ذلك فهو مؤمن إيمانا كاملا. ليه مؤمن كامل يسرق مؤمن كامل يزني يشرب الخمر؟ حاشا لله عز وجل. هذا نفسر الحديث على ظاهره، لا يشرب الخمر وهو يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ليس مؤمنا اطلاقا في حالة ايه يستحلها بقلبه، يعني يقول بلا حرام بلا حلال يستحل بعض الجهال اليوم. فهذا هنا يقترن العمل القلبي الفاسد من العمل الجارح الفاسد، فاقتران العمل الفاسد القلبي هو اللي بيسوي للعالم المسلم يفسر حين ذاك الآية أو الحديث على ظاهره. لا يشرب الخمر حين يشرب المؤمن له تفسيران، إذا كان مؤمن قلبا لا يجوز أن نخرجه من الدين ما دام هو مؤمن، لكن نقول ليس مؤمنا إيمانا كاملا، لأنه واضح أنه كان إيمانه كامل كان منعه من أن يواقع هذه الموبقات ويرتكبها. لكن إذا كان هو لا يتعرض بحرمة هذه الخصال كلها من السرقة والخمر ونحو ذلك، فإن ذلك يكون الإيمان المنفي عنه هو الإيمان المطلق، ويكون في الآخرة من الخالدين في النار. هذا ما وجه بيانه بمناسبة هذا الحديث اللي سمعنا وبمناسبة ذات الحديث المسؤول عنه. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حل الإشكال بملاحظة ما نسميه نحن بالكفر العملي والكفر الاعتقادي. فإذا اقترن مع الكفر العملي كفر اعتقادي فليس مؤمنا، وإذا قيل لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مطلقا. أما إذا كان هناك في إيمان اعتقادي لكن
يقترن معه كفر عملي يعني يفعل فعل الكفار، لكن لا يؤمن ايمان الكفار هذا يكون فاسقا عصيا ولا يكون مرتدا كافرا. والسلام عليكم.
فيقول المؤلف رحمه الله: باب ايجاد الحليه. وهذا الباب كان الباب السابق في المعنى. روى باسناده الحسن عن الاشعري قال: ان من ايجاد الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الحديث اسمه حسن، ولكن هنا ذكره موقوفا على الأشعري وهو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. وقد جاء في بعض كتب الحديث مرفوعا وثابت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يكون فيه عليه الصلاة والسلام إن من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم صاحب الشيبة المسلم، يعني كبير السن. هذه الجملة هي على حد قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة في الدرس الماضي: ليس منا من لم يجل أو يوقر كبيرنا. إلا أن هذا الحديث السابق يحتمل من المعنى ما هو أكثر من حديث هذا الباب الآن. ذاك كما تكلمنا يشمل بكلمة كبيرنا الكبير سنا والكبير علما وفضلا كما تكلمنا، أما هذا فهو أخص وهو صريح في إكرام الرجل الكبير السن لشيبته، لأنه يقول: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. ثم يتابع في هذا الحديث فوائد أخرى فيقول: وحامل القرآن، أي من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم حامل القرآن حافظ القرآن، سواء كان صغير السن أو كبيره، بل إذا كان حامل القرآن وكبير السن فقد اجتمع فيه سببان لتعظيمه. السبب الأول كونه يحفظ القرآن، والسبب الثاني قوله شيخا مسنا. فالجملة الأولى من الحديث فيها حظ على إكرام صاحب السن الكبير بغض النظر عن صفات أخرى، والجملة الثانية فيها حظ على إكرام حامل القرآن، وحامل القرآن كناية عن حافظ القرآن، وليس المقصود بحافظ القرآن الذي يتلوه فقط، وإنما المقصود ما هو أخص وأعظم من ذلك وهو الذي يحفظ القرآن. ولكن هل كل حافظ للقرآن يستحق هذا الإجلال والإكرام الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وجعل هذا الإكرام من إكرام الله عز وجل وإجلاله؟ هل كل حامل القرآن يستحق مثل هذا الإجلال والإكرام؟ الجواب لا. وذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. صفتان إذا توفرتا في حامل القرآن تحقق إجلال المسلمين له لحمله وحفظ القرآن. هاتان الصفتان. الصفة الأولى غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. شو معنى الغالي فيه والجافي عنه؟ الغالي فيه هو الذي يحمل القرآن من المعاني والأحكام ما لا يتحمله، وهذا شأن المبتدعة قديما وحديثا، لا سيما فيما يتعلق بعلم الكلام، وبخاصة منه ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فهؤلاء يحملون الآيات القرآنية المتعلقة بكثير من الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، يحملون كل تلك الآيات ما لا تتحمل من المعاني. فهذا غلو، وهذا بحث له علاقة بعلم التوحيد، ولكن لا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا، وهذا المثل له علاقة بعقيدة جماهير المسلمين اليوم الذين انحرفوا فيها عن عقيدة السلف الصالح. فطالب العلم اليوم لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليطلع على معنى قول الله تبارك وتعالى في أكثر من آية واحدة: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونحن ذلك. لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليفهم معنى هذا الاستواء المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به يجد جماهير هذه الكتب تفسر استوى بمعنى استولى، علما بأن السلف رضي الله عنهم إنما فسروا استوى بمعنى استعلى، كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن بعضهم وفي ظني أنه عطاء، وذكر ذلك الإمام الذهبي في رسالة خاصة في هذه المسألة الهامة، وهي التي سماها بالعلو للعلي الغفار. هذه رسالة خاصة ينبغي لكل طالب علم حريص على تصحيح عقائده بصورة عامة وتصحيح فهمه لهذه الآية بصورة خاصة أن يلجأ إلى هذه الرسالة العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي. ولأهمية هذه الرسالة كنت اختصرتها بنفسي وعلقت عليها بعض التعاليق المفيدة، وخرجت أحاديثها وخرجت منها ورميت بها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرسالة وغيرها من الرسائل السلفية يجد أن علماء السلف لا يعرفون استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى استعلى، وهذا التفسير مع كونه صحيحا فهو الذي يلتقي مع كل الآيات وكل الأحاديث التي تتفق جميعا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا آية واحدة أذكرها الآن، فإنها تصف عباد الله تبارك وتعالى الرحمن بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا نظرنا إلى عالمنا الإسلامي اليوم لوجدناه إذا كان فيهم خائفون واجلون من الله عز وجل فإنهم يخافونه ليس هكذا كما وصف الله عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وإنما هم يخافونه معتقدين أنه في كل مكان، ونسمع هذا في كل مكان في كل زمان، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، الله فوق المخلوقات كلها. هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة، أن اعتقاد أن الله في كل مكان وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، فكل هذه الآراء هي من الغلو والمجافاة لله عز وجل في تفسير كتابه تبارك وتعالى. فهنا اشترط في حامل القرآن وحافظه الذي يستحق إكرامه وإجلاله من المسلمين هاتين الصفتين: الأولى أن لا يكون مغاليا فيه، أن لا يحمل القرآن من التفاسير والمعاني ما لا يتحمل، كمثل الآية السابقة: الرحمن عرش استوى فالسروى استولى. ونحن لو تأملنا قليلا في هذا التفسير لتبين لنا أن هؤلاء الذين فسروا هذا التفسير الغالي والحائد عن المعنى السلفي أنهم لم يستفيدوا منه شيئا، ذلك لأنهم حينما يفرون من التفسير السلفي للسوى بمعنى السعلى يتوهمون أن وصف المسلم لربه بأنه فوق المخلوقات أنه في مكان، وأنه حصرناه في مكان إذا قلنا على المخلوقات، ثم يقعون في ما منه فروا، مع أن الذي اتهموا به السلف الذين يفسرون استوى بمعنى استعلى أنهم يجعلونه في مكان، هذا اتهام باطل لا أصل له. وهذه نقطة أعتقد أن النساء، كل النساء إلا ما شاء الله، وقد يكون أفراد قليلات منهن لا يعرفون هذه العقيدة على الوجه الصحيح، لأن هذه العقيدة الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى استعلى، وأن هذا الاستعلاء لازمه أن الله عز وجل فوق المخلوقات، هذه العقيدة الصحيحة يورد الولاة المنحرفين في تأويل القرآن عن التفسير السلفي يريدون شبهات وإشكالات لا أصل لها، ولكنها قد تؤثر في عقيدة أفراد من السلفيين الذين لم يعرفوا جواب تلك الشبهات. هم يقولون مثلا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق السماوات وعلى المخلوقات كلها كما قلت آنفا، يقولون إذا الله في مكان. الجواب: كلا، لأن المكان مشتق من الكون، ونحن نعلم أن الله كان ولا شيء معه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين: كان الله ولا شيء معه. الآن نحن مضطرون لدفع تلك الشبهة أن نتساءل: ترى هل كان الله عز وجل في مكان قبل أن يكون شيء معه؟ الآن يوجد شيء معه لأنه كان ولا شيء معه، ثم خلق العرش وخلق السماوات وخلق البشر وخلق ما شاء الله يخلق. أيوم كان الله ولا شيء معه، هل كان في مكان؟ الجواب: لا، لأنه إذن حينما خلق المخلوقات سبحانه وتعالى ما صار له مكان، لأنه لا يزال في عظمته وفي جلاله وفي علوه، ما وجد له مكان يحل فيه حاجة، كيف وهو أكثر من الكون كله الذي جزء منه المكان. فالله أكبر من كل شيء، فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن مكان، فهو كان معتزا بذاته وبجلاله غير فقير ولا محتاج إلى أن يكون له مكان يخلقه ليحل فيه حاجاه من ذلك. إذن هو لما خلق الكون ما سكنه ولا اتخذه وطنا له، وإنما على العكس من ذلك تفيدنا الآية السابقة، استوى على العرش علما بأن العرش أكبر من كل المخلوقات، وهو سقف الفردوس، عرش الرحمن سقف الفردوس، كما جاء في صحيح البخاري: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وفوقها عرش الرحمن. فإذا إذا عرفنا أن المكان مشتق من الكون، والكون مخلوق، والكون لم يكن من قبل مخلوقا، على العكس الله كان ولا شيء معه، إذا هو من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان. وأرجو الانتباه إلى هذا القيد الذي قلت آنفا، هو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان كما كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو الآن من حيث هذه الحيثية كما كان قديما أزليا قبل أن يخلق المخلوقات، لم يكن في مكان، فهو الآن كما كان. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفية الذين يتزيدون على الأحاديث النبوية فيضيفون إلى حديث عمران بن حصين السابق الذكر بلقب كان الله ولا شيء معه، زاد الغزالي في الإحياء وغيره في غيره زيادة مفسدة لهذا الحديث الصحيح، فقال: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. أنا قلت هذه الجملة المضافة إلى الحديث الصحيح، لكن لا وصفا لها بالحديث الصحيح، فإن هذا الفصل يجعل الحديث مبطلا لعقائد المسلمين الصحيحة، ومؤيدا لوحدة وجود الباطلة التي يقول بها بعض الغلاة من الصوفية. انتبهنا، كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه، بداية هناك أشياء يجمعها كلمة الخلق المخلوقات على أنواعها: الإنسان والحيوان والجماد، والجماد انفصل إلى فصائل كثيرة: سماوات وأراضين وجبال وأنهار. هذه ليست الأشياء، فيقال لا شيء معه كان الله، ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. ولا يلزم محذور من محذورين، وأحلاهما مر كما يقال. المحذور الأول أن نعتبر أن الله عز وجل ما خلق شيئا، المحذور الثاني: لا يمكننا أن ننكر أن الله خلق كل شيء، خالق كل شيء، هذا نص قرآن كريم، خالق كل شيء. كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء هو الآن على ما عليه كان، كان ولا شيء معه، الآن توجد هذه المخلوقات. التأويل عن غلاة الصوفية: لا هو إلا هو، أي هذه مخلوقات هي الله. فحينئذ يصح فهم الجملة الباطلة على هذا التأويل الصوفي الغالي، أي هذه المخلوقات التي نراها نحن في تعبير الصوفية بمظاهر لله سبحانه وتعالى فهي منهم. ولذلك يقولون: كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هو الآن على ما عليه كان معناه ليس ثمة خالق ولا مخلوق وإنما هو شيء واحد. لذلك يقولون في توحيدهم ما هو إلا هو، بل يفسحون فيبطلون التوحيد الذي جاءت به الرسل كلهم لا إله إلا الله، هذا التوحيد العام ليس توحيد الخاصة. توحيد الخاصة لا هو إلا هو، وخاصة الخاصة هو يعني ما في خالق مخلوق، خلاصة الأمر. إذن هذه نعم العرش كان ليس أزليا لكنه هو من أول مخلوقات
قبل العرش،
لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. قول الله إنه سطع، وأنت ذكرتيني الآن، أنا كنت أردت أن أقول أن دون يفسر استوى بمعنى استولى ويطلع منها الكلمة اللي تكلمت بها أم العبد وهي لا تريدها بطبيعة الحال، هي كانت إذا ما كان يستولي الله عز وجل قبل أن يخلق أي مخلوق ويستولي عليه. ولذلك هن قلت أنا وما يعني قدمت المبتدا وما جئت الخبر، قلت إن ليش فسروا استوى بمعنى استولى، فكر أنه ما يحصل الله في مكان، فنحن أثبتنا الآن أن الله من حيث المكان هو كمكان، فكان ولا شيء معه فلم يكن هناك مكان. وكذلك لما خلق المخلوقات ووجد المكان فهو ما تغير سبحانه وتعالى ولا حلال المكان. هذا رد الشبهة التي اضطرتهم إلى تأويل استوى بمعنى استولى، لكن يا ترى ما الذي استفادوه من هذا التأويل؟ لا شيء أبدا، وهاكم البيان. قيل لهم الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن على عرشه كثيرة، منها خلق السماوات والأرض ثم استوى، ثم استوى، ثم تفيد التراخي يعني بالمرتبة الثانية، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض في يومين بعدين استوى على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، طيب قبل أن يخلق، قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم أليس كان مستويا عليه؟
كان موجود العرش؟
نعم
كان موجود العرش قبل الخلق،
خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض قبل العرش، العرش أقدم. حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق لله عز وجل، قولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم، وأنا أذهب إلى هذا المذهب لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين بدأ لهم أن العرش مخلوق قبل القلم يقولون لا، القلم خلق بعد العرش، المهم لا يوجد شيء أزلي إلا الله عز وجل. وهذا يعني العقيدة الإسلامية من لا يؤمن بها فهو كافر، لكن في خلاف أول مخلوق كان يسر العرش ولا القلم. لو تيجي للآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أن خلق السماوات والأرض خلقهم الله أو خلقها الله في لمحة البصر، مع أنه يقول لحكمة بالغة في يومين، طيب بعد اليومين استوى على العرش، أي استولى، يا ترى قبل يومين ما كان مستولين؟ إذا قالوا كان مو مستوي عجزوه، وكيف يعقل أن ينسب الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء للعجز؟ ما يقول هذا مسلم؟ لما ورد عليهم هذا السؤال من العلماء السلفيين، كيف أنتم تقولون ثم استولى؟ هل نسبتم الله الى العجز والى انه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم. فبيقولوا لا، نحن بدنا نقول استيلاؤه. هم يقولون ليس كاستيلاء البشر. إذا رجعوا للتفسير السلفي استوى استعلى، لكن استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم. انتهى الأمر. وهكذا يجب أن يقال في كل الصفات اللهية. وهذا استثر ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. فهو يقول مثلا في السورة التي تساوي ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو معنى كفوا؟ يعني شبيه ونظير ومثيل. والآية الأخرى كذلك أو أصرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية جمعت بين التنزيه ليس كمثله شيء وبين الإثبات للصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم، الله سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، الله بصير لكن بصره ليس كبصرنا. وهكذا طرد التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومذهب السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته. إثبات مع تنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل. التشبيه أن يقال بصره كبصرنا، حاشا، وسمعه كسمعنا، وكلامه ككلامنا، إلى آخر الصفات. هذا كفر لا يجوز، ليس كمثله شيء. التعطيل نفي الصفات مطلقا، حذرا ايش؟ من التشبيه. لا، نحن لما ناخذ الميزان الالهي بيدنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نقع في التشبيه. على الرغم من ذلك تجد المعتزله بصوره خاصه واكثر الطوائف الاخرى بصوره عامه كالماتريديه والاشاعره ينكرون كثيرا من الصفات الالهيه، كاستواء العرش. يقولون استوى بمعنى استولى، اي استولى معناه ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش. لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر. طيب، استواء الله اي استعلاؤه. خلوا الايه اذا كما فسرها السلف، اجيبوا على القيد، استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسيه وعرشه. لذلك جاء في عقيدة من عقائد الحنفية الجيدة، قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. قول بلا وصف التمكن والاتصال هو تأكيد لكون الله علوه على عرشه، ليس كونه المخلوق على عرشه. لأن هذا المخلوق لو سحب العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن يستقل بنفسه. هذا فارق كبير. لذلك قال هذا العالم الفاضل ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن وابتصاله. أي نعم، هذه قصيدة اسمها بدء الأماني. يقول العبد في بدء الأماني قصيدة فيها أوصاف لله عز وجل جيدة. وهذا الأحناف المتأخرين مثل أشاعرة بأوله، لكن المتقدمين منهم وبخاصة إمامهم هو سلفي العقيدة. يقول من لم يقل أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لأن ربنا يقول أمنت من في السماء. هؤلاء الذين يغالون في القرآن ما يقولون أمنت من في السماء، يعني ملائكة. الله أكبر، ربنا يتكلم عن ذاته. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كل هذه الصفات أعطوها للملائكة.
فأبو حنيفة يقول من لم يعتقد بأن الله في السماء فقد كفر، لأن معناه إنكار للآية بل آيات كثيرة وأحاديث نبوية كالحديث المشهور. لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض. ليس المقصود بالحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت التراب طبقات التي لا تصل إليها أبصارنا ولا اكتشافاتنا، وإنما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض من الإنسان والحيوان، ولا تحملوهم ما لا يطيقون ولا تعذبوهم إلى آخره، كما جاء ذلك مفصلا في كثير من الأحاديث الصحيحة. فحينئذ نفهم أمام الحديث يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعطلة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث النبوية بخلاف ظواهرها. ليش؟ قال حتى ما نشبه، لكن أنت شبهت ونقصت كمان، لأنه قلت استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. هذا بيت شعر استدلوا فيه في تفسير الآية. معلوم من حيث الأدب العربي لا يصح تفسير نصوص الكتاب والسنة بالشعر الحادث، وإنما الشعر العربي في الجاهلية باعتبار لساتهم على أصالتهم في اللغة العربية وما تخربت إليهم العجمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية بالشعر الجاهلي القديم. فمع أن هذا الشعر ليس قديما يستدل به أنه استوى يأتي بمعنى استولى، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمين؟ ببشر. استوى بشر على العراق بمعنى حكم، بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مهراق. فلما قيل لهم كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء بشر على العراق، لا استيلاء الله تشبهونه باستيلاء بشر على العراق، ينسهبوا يقولوا لا نحن ما نقول ان استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق. اذا دعوا الايه على ظاهرها وقولوا كما قال السلف استوى بمعنى استعلى، لكن استعلاؤه ليس كاستعلاء البشر وانتهى الامر. هذا البحث في الحقيقه يطول ومهم، ويكفي لنا المثلان لتفسير الجن هذه وحامل القران غير الغالي فيه يغلو يشتط ويزيد في تفسير الآيات ما ليس منها، ولا الجافي عنه هذا المقصر في العمل به. الجافي هو فلان جفى فلانا بمعنى أعرض عنه، الجافي عن القرآن هو المبتعد عن العمل به. فإذا حامل القرآن حافظ القرآن الذي يعتبر من احترمه وأكرمه مكرما لله عز وجل يشترط في هذا الحافظ القرآن شرطان اثنان. الأول أن لا يكون مؤولا للقرآن تأويلا يعطل فيه المعاني الصحيحة ويحمله من المعاني ما لا يتحمل، والصفة أو الشرط الآخر أن يكون عاملا للقرآن وليس جافيا عنه وتاركا للعمل به. ومع الأسف الشديد إن وجدنا قارئا يعمل بالقرآن مثلا لا يستحب ما حرم الله، إن وجدنا هذا فلا نجد الحافظ للقرآن لا يغالي فيه أو لا يفسره تفسيرا غير صحيح. إن وجدنا من الحفاظ صالحين فلا نجد من الحفاظ غير متأولين للقرآن التفسير الباطل. ولذلك اتخاذ حافظ القرآن بهاتين الصفتين في هذا الزمان عزيز وعظيم جدا. وأخيرا يقول وإكرامه للسلطان المقسط، المقصد يعني العاجز من إكرام الله عز وجل أن يكرم المسلم الحاكم المسلم المقصد أي العاجل، ذلك لأن هذا الإمام العاجل هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا نزال في باب رحمة البهائم، ونحن الآن في الحديث 80 بعد 300، وقد رواه المصنف رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأطماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب في عموم قوله عليه السلام: ارحموا ترحموا، أورده في باب رحمة البهائم، لأن قوله عليه السلام ارحموا ترحموا يعم رحمة كل المخلوقات. افتحوا الباب ده خليه يطلع. عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا يشمل رحمة البهائم أيضا، ولذلك أورده المصنف تحت باب رحمة البهائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واغفروا يغفر الله لكم. وهذا كما سبق في درس الماضي من قال عمر رضي الله عنه قال: من لا يغفر لا يغفر. وقلنا يومئذ أن هذه الجملة ممكن أن عمر بن الخطاب قاس على قوله عليه السلام: من لا يرحم لا يرحم، وممكن أنه سمعه من الرسول عليه السلام ولكنه لم يرفعه. والآن هنا يأتي الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: واغفروا يغفر الله لكم. فكما أن الله عز وجل يقابل رحمة عبده لخلق من خلقه بأن يغفر الله عز وجل لعبده، هذا كذلك يقابل مغفرة العبد، مغفرة عبد من عباده لأحد من خلقه، يقابل ذلك ربنا عز وجل بأن يغفر الله لعبده هذا. أي إن الجزاء من جنس العمل، وفي أكثر من واحد. شو؟
سبعة.
حديثيهم؟
لا نعم سبعة كلهم.
يلا حامي بتأكيد
الرب طبعا انت حوالك بيطلق واحد تطلع من الشقة الأجل دم
واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول. هذا كلام عربي لازم نفهمه. الأقماع جمع قمع اللي منسميه نحن باللغة العامية أمع، هو لفظه باللغة العربية قمع، جمع قمع أقمع. القمع معروف هو الإناء المخروط بالشكل اللي يوضع على ظرف مثلا أو وعاء كبير لإملاء هذا الوعاء بواسطته بماء أو بسائل ما. الرسول عليه السلام يقول ويل لأقماع القول، تشبيه بديع جدا، يدعو بالويل، والويل وازن في جهنم، استعيذ منه جهنم من هول النار الذي فيه. فالرسول عليه السلام يدعو بالويل هذا لمن؟ لجنس من الناس شبههم بأنهم كالأقماع، أي من حيث أنهم يسمعون القول ولا يحفظونه، فعما يفوت القول مثل دخول الماء في القمع، ما حفظ شيء، ما بقي في شيء، فات من هون زرب منه راح للظرف الثاني. فقال ويل لأقماع القول، أي للناس الذين هم كالأقماع، أي يجري فيهم الكلام ويسمعونه ثم مثل ما بيقولوا العامة بيدخل من هون ويطلع من هون. فإذا قولوا أقماع القول كناية عن أن هذا السامع للكلام وللقول لا يحفظه ولا يعيه، وبالتالي هو لا يعمل به. هؤلاء شبههم الرسول عليه السلام بالأقماع اللي هي طريق لمرور القول بس والكلام، ولا يستفيد القمع من هذا الذي يمر فيه، قد يمر فيه زيت، قد يمر فيه سمن، أي شيء نافع، لكن هو سوف لا ينتفع بهذا الذي يمر فيه. فدعا الرسول عليه السلام على هذا الجنس من الناس الذين يسمعون القول ثم لا يتبعونه، فأقمع القول كناية بديعة جدا لهؤلاء الناس الذين يسمعون الكلام ثم لا يتعظون به ولا ينتفعون به. كذلك دعا بجنس آخر من الناس فقال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا دعاء أيضا على نوع آخر من الناس، متعجرفين متكبرين يصرون على خطئهم، وعلى حد تعبير العام عين تلت عينه، عارف حاله هو أنه وخطئ فبكابر وبكابر وبصر وهم يعلمون. هؤلاء أيضا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل. ثم ساق المصنف حديثا آخر بإسناد حسن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا على وزان الحديث اللي مر معنا في الدرس الماضي، والشاة إن رحمتها رحمك الله، فهذا شاهد لذاك وذاك شاهد لهذا. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، يأتي بباب جديد يدخل في باب رحمة البهائم، لكن على تفصيل في نفس الباب وفي الحديث الذي تحته، حيث قال باب أخذ البيض من الحمرة. الحمرة نوع من الطير الصغير، فهل يجوز أخذ البيض؟ إذا ما نحن نظرنا إلى الباب السابق باب رحمة البهائم، ترى لو أخذ بيض الطائر في وكره فماذا سيصيب هذا الطائر حينما يأتي ولا يجد البيض؟ لا شك أن الأمر سيخربه، شأن الحيوان شأن الإنسان تماما. إذن من مقتضى رحمة الحيوان أن لا يؤخذ البيض من وكره ولا الفرخ من عشه، لأن ذلك سيؤذي أبويه. وتحت هذا الباب يأتي بالحديث الآتي رواه بإسناد صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، خرج في البرية فنزل منزلا فأخذ رجل بيضة حمرة فجاءت ترفرف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطير بالطيران وقوف فوق رأس الرسول، يشعر هذا الطيران بأن هناك شيء. هذا الشيء فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام على الغالب بطريق الوحي، وممكن أن يفهم بعض الناس بطريق الفراسي، لأن الرسول عليه السلام حينما رفرفت الحمرة على رأسه بادر أصحابه فقال أيكم فجع هذه ببيضها، أو قال ببيضتها، أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردده رحمة لها، حتى البيضة إذا أخذ الإنسان خطأ من عش الطير فرد البيضة إلى هذا العش هو رحمة بهذا الطير، يجازى عليها الإنسان بأن يرحمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما رحم تلك المرأة البغي حينما سقت كلبا كاد العطش يموته فشكر الله لها فغفر لها.